سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثانية، وهي أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه إلا بدليل شرعي. والقاعدة الأولى حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. واستدل شيخ الإسلام الإمام المجدد على القاعدة الثانية بأدلة من الكتاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية، وبحديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه الترمذي وغيره وسنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وصل بنا الحديث إلى قوله، أي قول الإمام ابن رجب شرحا في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنه. وصلنا إلى هذه. طيب أنا نعم، أيوة نجيب من أول شوية عشان الكلام يتصل ببعض. فلا تبحثوا عنها، يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التجديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص يدل على هذا، الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما عند المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. ده قول من أقوال أهل العلم. يبقى فلا تبحثوا عنها، أي الكلام ده للصحابة. طيب يقول: فيحتمل أن يكون النهي عام، والمروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات. فقبول العافية فيه وترك البحث عنه والسؤال خير، وقد يدخل في ذلك في قول وقد يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاث مرات. والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه، وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهرية. احنا قلنا الظاهرية عند الإطلاق يقصد بها من؟ داود الظاهر. والتحقيق في هذا المقام، ده كل كلام ابن رجب يا اخوان، والتحقيق في هذا المقام والله أعلم، أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من دلالة الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، وكذلك دلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ومسلك الصبر والتقسيم. فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. مثال ذلك، المثال ليس من عند ابن رجب، القيود والضوابط التي دلت عليها الأدلة عند تعامل الناس فيما بينهم بالذهب والفضة، هل يا ترى تنطبق على تعامل الناس فيما بينهم بالتعاملات النقدية أم لا؟ دي مسألة خطيرة. هل يا ترى الأوراق النقدية الآن بغض النظر عن اسمها، هل التعامل فيما بيننا عن طريقها أحكامه هي أحكام الذهب والفضة أم لا؟ يعني التعامل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأزمان المتقدمة كان بالدينار الذهبي وبالدرهم الفضي، كل التعاملات كده، أو بالمقايضة، اديني شعير، خد مني قمح، خد مني طمر، وهكذا. طب ولكن اليوم تم استحداث معاملات وعملات وأوراق نقدية بها يتعامل الناس، هل يا ترى هذه الأوراق النقدية بقى أحكامها هي أحكام الذهب والفضة أم لا؟ والجواب نعم، تدخل حديث عبادة بن الصامت، روى أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد. وأما النسيء فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيء فلا. والصواب أن هذه القواعد والضوابط يتقيد بها الناس عند التعامل فيما بينهم بالأوراق المالية، ودخلت هذه الأوراق في هذه الضوابط بدلالة القياس. ووجه ذلك أن المعنى أو العلة في الضوابط التي ينبغي أن تطبق عند التعامل بالذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمان، وهذا المعنى بعينه وجد في الأوراق المالية. علشان كده احنا اتكلمنا قبل ذلك وقلنا حديث عبادة اللي هو ستة أصناف، هل هذه الأصناف النص ورد فيها بعينها فقط ولا يتعدى غيرها، أم أنه يتعدى غيرها لمعنى فيها؟ طيب وهذا المعنى ما هو؟ وإذا وجد هذا المعنى في غيرها الحكم ينطبق عليها أم لا؟ واضح يا أخوانا الاستفسارات دي؟ يبقى النهي هنا لهذه الأشياء بذاتها أم لمعنى فيها؟ العلماء قالوا المعنى فيه، ودعك من مخالفة ابن حزم لا يعول عليه، المعنى إيه؟ قالوا الذهب والفضة كونها أثمان يعني تقدر بها الأشياء. كان أيام زمان الجمل ده بكام؟ بخمسة دنانير. طب والنعجة دي بكام؟ بسبع دراهم. ما حدش أبدا يسأل واحد يقول له النعجة بكام؟ يقول له مثلا بخمسة أوسق من التمر، ما بتحصلش. زي دلوقتي كده أنا بقدر أي شيء، الكتاب ده بكام يا شيخ؟ والله 250. معروف؟ ما حدش يستطيع أن يقول الكتاب ده هوت مثلا بقفصين مانجا، مش موجود. يبقى كونها أثمان أي تقدر بها الأشياء. يبقى أصبح علة الذهب والفضة والأحكام التي والقيود والضوابط التي وضعت أثناء التعامل بها، العلة نفسها موجودة في الأوراق النقدية، والعقل والشرع يقول إذا وجدت العلة في شيء ولم يرد فيه نص بحكم يقاس على الشيء المحكوم فيه بنص إذا كانت العلة فيه متحققة. ضابط النقود: كل شيء يمكن أن يكون مقياسا للقيمة ويقبل التداول. الضوابط التي وضعت عند التعامل فيما بيننا في الشعير والبر والتمر والملح، هذه الضوابط لمعنى معين في هذه الأشياء على اختلاف بين أهل العلم، والراجح هو القيمة والاقتياد أن يعيش الإنسان عليه. فإذا ود هذا المعنى في غيرها فتنطبق عليها الضوابط السابقة، مثال ذلك العدس والفول والأرز. وهناك بعض أهل العلم من قال المعني الطعمية والاقتيات والادخار والكي والآلات والمشروبات تخرج من الحديث، واختار الشنقيطي رحمه الله الطعمية والادخار وهو الراجح والمعتمد. والثاني اللي هو الأولان اللي قالوا ابن رجب الحنبلي أن يبحث في دخوله عن دلالة النصوص من الفحوى وغير ذلك. الثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع، فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود، مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء، وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة كابن عباس ونحوه. ولعل هذا مراد ابن مسعود بقوله: إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب مثال ذلك أن يفرق بين الذهب والفضة في جانب والأوراق النقدية في جانب، لوجود فرق بينهما وهو الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع. إيه معنى أوصاف طردية؟ يعني الذهب فلز وجامد وله بريق، والفضة كذلك، والأوراق النقدية عبارة عن ورق ومطبوع ومزركش ومزخرف. قال لك دية فوارق، يبقى ما ينفعش نحكم على الأوراق النقدية كما نحكم على الذهب والفضة. الكلام ده خطأ، لأن دية أوصاف طردية ليس لها علاقة في حكم الشرع. تاني يا اخوان، المبحث ده أو الكلام ده كان ينبغي أن يسبق بدراسة مبسطة لمباحث العلة، لأن العلة عندنا بيقول حاجة اسمها وصف مناسب مؤثر ووصف مناسب غير مؤثر ووصف طردي، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا الوصف المناسب المؤثر هو الذي يعمل به. طب وصف مناسب غير مؤثر؟ قال لك ملوش اعتبار. طب وصف طردي؟ ملوش اعتبار. فعندنا مثلا الأوراق النقدية، جبنا ورق مثلا سمكه كذا، والورقة كبرناها شوية، صغرناها، حطنا عليها مثلا لا إله إلا محمد رسول الله، حطنا عليها صورة كذا، عملناها من وجهتين، كل دية أوصاف طردية ليس لها علاقة. وكذلك أوصاف الذهب، يعني ذهب تبر، تبر يعني ما زال على الخام، طيب مصنع، غويشة وإسورة والكلام ده كله ملوش اعتبار، ده ذهب وده ذهب، واخد بالك؟ علشان كده بنقول الوصف المناسب المؤثر هو الذي يعول عليه، والوصف الطردي لا يعول عليه. مثال ايه؟ اسمع للمثال ده يوضح لك الصورة. مثال ذلك في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يصيح ويقول هلكت، ويضرب صدره بيده وينتف شعره ويقول وقعت على امرأتي في نهار رمضان. كويس؟ الأوصاف الطردية ايه؟ الطردية ملهاش اعتبار، كونه عربي يضرب صدره يصيح ينتف شعره، هذه كلها أوصاف طردية لا يدل دليل على تأثيرها في الشرع فلا يعول عليها. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى ملهاش علاقة. كذلك الجنيه، الخمسين جنيه، خمسة جنيه، الجنيه اللي هو بالنحاس ده، كل دي أوصاف طردية ملهاش اعتبار خالص. لذلك لما تكلم المنحرفون وقالوا ازاي مسألة الذهب بالذهب على دماغنا، الفضة بالفضة على دماغنا، ولكن الجنيه بالريال ازاي الكلام؟ طب لما؟ قال لك ده جنيه ورق، ودوكا كان في الزات، وذهب وفض. هنا الخلط بقى، الخلط جه من هنا، جعل الأوصاف الطردية لها تأثير في الشرع وليس لها تأثير. عشان كده درست الأصول مهمة، وبالذات مباحث القياس والعلة. يقول يبقى هنا كونه عربي ملوش اعتبار، طب هب أنه ليس بالعربي الحكم واحد، طب هب أنه جه ولم يضرب صدره ولم يصيح ولم ينتف شعره، جه مسالم كده وقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان ولا عمل اي حق، الحكم هو الحكم. لذلك اللي احنا بنقول على ايه؟ تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط، دي مسائل مهمة. تنقيح المناط بننظر الى الاوصاف في الشيء المحكوم فيه ونختار ما هو مناسب نثبته وما ليس بمناسب نخرجه. يبقى عند الاعرابي ملوش اعتبار، طب افترض جه من مدن او حضر، لازم حكم واحد. طب هو يصيح، طب جه لا يصيح، طب يضرب صدره ما جاش يضرب صدره، طب ينتف شعره لم ينتف شعره، الحكم ما تغيرش. فجه قال لك وقعت على امرأتي في نهار رمضان، العلماء قال لك بس هي ديت. يبقى هنا تنقيح المناط حذف اوصاف غير مناسبه، قال لك ما تأثرش في الحكم، ما لهاش علاقة بالحكم. وأبقى الوصف المناسب المؤثر في الحكم وهو وقع على امرأته في نهار رمضان، وده المعتمد. يبقى أصبح تنقيح المناط عبارة عن حاجتين اتنين معايا يا شيخ، تنقيح المناط عبارة عن حاجتين: حذف غير المناسب وإزالته، أو إثبات ما لم يرد إن كان مناسبا. يعني ممكن أنا أحذف أشياء موجودة في 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 الشيء المحكوم عليه، وممكن تكون أشياء مش موجودة أنا بجيبها. فده اللي حصل مع الأئمة الأربعة، حذفوا وقال لك المناط هنا وقع على امرأته في نهار رمضان. طيب الإمام مالك قال لهم لا، ده فيه مناط آخر عاوزين نجيبه. طب لو وقع على امرأته في غير نهار رمضان ولا حاجة؟ يقع على امرأته في غير نهار رمضان وقت ما يريد بما أحل الله. فالإمام مالك من جزية قال لك طيب خلاص، يبقى المسألة مش مسألة وقع على امرأته، أمال إيه يا إمام؟ قال لك المسألة انتهك حرمة الشهر بارتكاب مفطر متعمد أو بارتكاب مفسد للصوم. وعلشان كده تجد أن الإمام مالك أوجب الكفارة المغلظة في من أفطر متعمدا في نهار رمضان. جابها منين؟ من تنقيح المناط. اتفهمت يا رجالة؟ يبقى تنقيح المناط عندنا إما بحذف وإما بإثبات. الإمام مالك قال لك أنا معاك، من انتهك حرمة رمضان بجماع عليه كفارة مغلظة، وزيادة من انتهك حرمة الشهر بأي مفطر متعمد، وده عند الإمام مالك فقط. وضح التنقيح المناط يعني يا أخوانا؟ يبقى حذف ما ليس مناسب أو إضافة ما هو مناسب. ونبدأ نجهز عندنا الإيه؟ المناط. المناط ده هو اللي هو العلة، اللي هو سبب الحكم، اللي هو المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. بنبدأ إذا وجد هذا المعنى في أي شيء ينطبق الحكم عليه. واضح يا مشايخ كده؟ مسألة تنقيح المناط. طيب مثال آخر: الخمر ما خامر العقل، وقد توجد فيه أوصاف طردية لا تأثير لها، كأن يكون سائلا أو جامدا أو في قارورة أو في قربة أو ألوانه مختلفة، فهذه كلها أوصاف طردية لا يدل الدليل على تأثيرها في الشرعي. ألا طب امال بقى ايه اللي مؤثر في الخمر؟ اللي هو ذهاب العقل. ذهاب العقل، يبقى كون انه من الشعير مش فرق، من التمر مش فرق، في جركن مش فرق، في جردل مش فرق، في ازازه مش فرق، دي كلها اوصاف طرديه ولا مش طرديه؟ طرديه، ها، لا تاثير لها في الحكم. علشان كده مثلا انا باجي اروح مثلا عند اخونا الشيخ سيد بشتري منه بضاعه، بيقول لي مثلا ديت ب 5000 جنيه، اقول له اتفضل عد فلوسك. يا شيخ عادل ما لقيتش الا كلهم خمسات، والله هو اللي موجود معايا. طب شوفوا لنا متينات. طب كونها متينات، خمسينيات، خمسات، تؤثر ام لا تؤثر؟ يبقى ده وصف طرد ملوش تاثير، مفهوم يا اخوان؟ زي قال لي ايه، طب خلاص انا مش عاوز منك 5000 جنيه، الخمسات دي كتير. قلت له خلاص يا عم الحاج اتفضل، اهوت ال5000 ده هم بيعادلوا فضه كده، اتفضل فضه اهي. البيع ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. طب اديتهم له ذهب، البيع ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى اصبح كون الذهب صلب او فلز وكذلك الفضه والاوراق النقديه اوراق له تاثير ولا مش تاثير؟ ملوش تاثير خالص. يبقى اصبح الوصف المؤثر هنا اللي هو المناط كونها ايه؟ اثمان. مفهوم يا اخوانا ولا مش مفهوم الحكايه دي؟ طيب نقرا سويا. يقول: ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه امور الغيب الخبريه التي امر بالايمان بها ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفيه ذلك هو مما لا يعني، وهو مما ينهى عنه، وقد يوجب الحيره والشك ويرتقي إلى التكذيب. قال السلام الشويعي: القواعد المستنبطة من القاعدة الثانية، هذه الآية وهذا الحديث نستنبط منهما قاعدتان، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، واللفظ فيهما واحد. معنى القاعدة الأصولية والفقهية هي التي يستنبط بوسطها الحكم، بمعنى أنها إجمالية، أي دليل إجمالي وليس تفصيلي. فعندما نقول مثلا الأصل في الأوامر الوجوب، هذه قاعدة أصولية لا نستفيد منها حكما حتى نذهب بدليل نطبق هذه القاعدة عليه. فمثلا نقول إن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأصل في الأمر الوجوب، إذن فإقام الصلاة واجبة فيستنبط بواسطتها وليس منها القاعدة الفقهية فهي التي يؤخذ منها الحكم، فبإمكان القاعدة وحدها أن نأخذ حكما منها، مثال الأعمال بالنيات، هذه قاعدة فنقول لا يصح الوضوء إلا لمن نوى، ولا يصح الوقوف بعرفة إلا لمن نوى، وهكذا، لأن عندك القاعدة فقد استطعت أن تخرج منها حكما. اكتب أيضا والقاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة، أما القاعدة الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين. بالأدلة والقاعدة الفقهية تتعلق بأعمال المكلفين. وقد توجد بعض القواعد تتعلق بالأمرين، وقد توجد بعض القواعد تتعلق بالأمرين، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهي أصولية فقهية. نرجع للمذكرة، القواعد الأصولية المستنبطة من الحديث، نبدأ أولا بالقاعدة الأصولية التي استنبطت من هذا الحديث على وجه الخصوص. القاعدة هي ما يسمى بدليل الاستصحاب العقلي أو تسمى بالبراءة الأصلية. يبقى ممكن أقرأ في كتاب من كتب الفقه الاستصحاب العقلي، ما نزعجش، هي نفسها البراءة الأصلية، هي نفسها الاستصحاب فقط، هي نفسها الإباحة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده بقول لكم دايما دراسة الأصول احذر أن تقرأ من كتاب بنفسك لمصطلحات علماء الأصول، كل واحد بيضع له مصطلح بيمشي عليه. في بعض الكتب بقول لك تجد الاستصحاب العقلي، وممكن يقول البراءة الأصلية، ويقول يكون البراءة بس أو الاستصحاب فقط أو الإباحة، يبقى اعرف ان دي كلها اشياء ايه على ايه على شيء واحد. يقول ومن عني باصول الفقه يعلم ان دليل البراءة نوعان، هناك دليل الاستصحاب العقلي، هناك دليل الاستصحاب الشرعي. القاعدة الاولى قاعدة دليل الاستصحاب العقلي اللي هي البراءة الايه الاصلية. نحن نتكلم عن دليل الاستصحاب العقلي، دل عليه هذا الحديث، ودليل الاستصحاب العقلي معناه أننا نستمسك بالبراءة الأولى أي البراءة الأصلية، ويكون ذلك في صورتين فقط. الأولى أن تقول إن الأصل في المنافع الحل، فهذا استصحاب للحلية. الثاني هو استصحاب العدم الأصلي، وهو الإباحة وعدم التكليف. فالأمران اللذان يتحقق منهما دليل الاستصحاب العقل هما أن الأصل في المنافع وليس في الأعيان، فعكس المنافع الأعيان الإباحة، واستصحاب العدم الأصلي وهو عدم التكليف أو الإباحة. هذان الأمران هما اللذان يسميان بالاستصحاب بالدليل العقلي، وقد حقي إجماع المسلمين كما نقله الشيخ تقي الدين على إعمال هذين الدليلين، دليل الإباحة في المنافع ودليل البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فهي في الأصل مباحة، إذ لو كان محرما لبينه لنا صلى الله عليه سبحانه وتعالى، وكثير من الأحاديث والآيات تقول إنما عدا ذلك مباح، مثل الآية التي مرت معنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ما عدا ذلك فهو مباح. ينبني على ذلك أصول نذكرها من باب التفريع لهذه القاعدة. أولا استخراج قاعدة فقهية من هذا الدليل، وهو دليل الأصل. طيب أقف عند هذا الحد لأن الكلام فيه شيء من السمانة، ونعيد إن شاء الله ما قرأناه في اللقاء القادم بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.